أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام عن دليل صحة السلب وإثباته لوضع مشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال. وقد تعرضنا إلى إشكالات المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية على تقييد السلب والمسلوب عنه والمسلوب، وبقي ملاحظة عبارته والتعليق عليها بما يلزم. ووصل بنا الكلام إلى صفحة 200، نلاحظ العبارة في صفحة 200. قلت نعم، لا فرق بين جعل النسبة في السالبة سلبية وجعل السلب واردا عليها. المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى في هذا المطلب يعقب على دعوى من يدعي أن النسبة السلبية نسبة لها حقيقة في مقابل النسبة الإيجابية، فكما أن النسبة الإيجابية يقع بإزائها الوجود الرابطي للمحمول الثابت للموضوع، كذلك النسبة السلبية تقع بإزاء العدم النعتي الرابطي الثابت للموضوع. فالسلب في القضية يوافقه العدم النعتي أو يوازيه العدم النعتي في الخارج، كما أن الإيجاب في القضية الحملية الإيجابية يوازيه الوجود الرابطي للمحمول في الخارج. المحقق الأصفهاني يقول: لو قلنا بأن للنسبة السلبية حقيقة خاصة مستقلة، فبالإمكان جعل صدق النسبة السلبية في مقام دليلا على كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، وذلك لأن صدق العدم النعتي على ذات ما يعني أن الوجود الرابطي ليس بموجود، ومع عدم الوجود الرابطي يكون ذلك مساوقا لعدم الوصف، فيكشف ذلك عن عدم صدق المشتق على الذات في حال ثبوت العدم الرابطي أو في حال صدق العدم الرابطي. هذا الكلام صحيح، المحقق الأصفهاني يقبل بهذا المقدار من الاقتضاء، لكن الأصول الموضوعية لهذا المطلب وأن النسبة السلبية لها حقيقة بإزاء النسبة الإيجابية، هذا الأمر ليس بمقبول، وهناك أمور يعلق عليها. قال: وإنما المهم عدم جعل الزمان قيدا للسلب. طبعا كلاهما يشتركان في أن التقييد في طرف المعدوم والمسلوب لا في طرف نفس السلب، بمعنى أنه سواء قلنا بأن السلب وارد على النسبة الحكمية الإيجابية أو قلنا بأن النسبة السلبية بنفسها لها حقيقة خاصة بها، إلا أنها تتعلق بالمقيد بما هو مقيد، فعلى كلا التقديرين لا تقييد للعدم ولا للسلب. قال: هذا مقبول بمعنى اشتراكهما في الأثر، وهو صحة الاستدلال بذلك على أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال. لكن وأما تفسير النسبة السلبية بالعدم الناعتي، دعوى أن النسبة السلبية لها حقيقة بإزاء النسبة الإيجابية، تكون النسبة السلبية منتزعة من العدم الناعتي، كما أن النسبة الإيجابية منتزعة من الوجود الرابطي، هذا ممنوع لما تقدم من أن النسبة الحكمية أعم من الوجود الرابطي. كيف؟ وهي أعم من الوجود الرابط الذي هو أعم من الوجود الرابطي، لأن النسبة الحكمية تثبت في كل عقد وفي كل قضية صادقة مطابقة للواقع، فكل قضية موجبة ففيها نسبة حكمية، ولكن ليس كل قضية موجبة فيها وجود رابطي. ومثال ذلك قولك زيد أعمى، فإن هذه القضية المركبة من موضوع ومحمول لا وجود رابطيا فيها، لأن المحمول هو العمى، والعمى عدم البصر، وعدم البصر ليس شيئا حتى يكون له قيام بالموضوع، بل هو عدم شيء. لكن مع ذلك هناك وجود رابط، لأن هذا العدم باعتبار تخصصه من جهة الموضوع ومن جهة المحمول يكون له حظ من الوجود، وإذا كان له حظ من الوجود إذن يكون قائما بالموضوع. فهنا عدم رابط قائم بالموضوع، ولكن ليس هنا عدما رابطيا باعتبار أنه لا يربط شيئا بالموضوع. فقد مر سابقا أن النسبة، قال فقد مر سابقا أن النسبة الحكمية أعم من الوجود الرابط، وهو أيضا أعم من الوجود الرابطي. وأما جعل العدم ناعتيا رابطيا فلا وجه له، دعوى أن العدم كالوجود من حيث أنه ينقسم إلى نفسي ورابطي هذا ممنوع، فإن الرابطية للوجود بلحاظ حلوله في الموضوع، وأن كونه في نفسه كونه لموضوعه، بمعنى أن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، وهذا شأن الوجود. فإنه الحال أي الوجود يمكن أن يتصور الحلول فيه، وله الناعتية والرابطية، والعدم لا شيء حتى يحل في شيء ليكون ناعتيا رابطيا. وأما لزوم انقلاب المعنى الحرفي، هؤلاء الذين قالوا بأن للنسبة الحكمية السلبية حقيقة بإزاء النسبة الحكمية الإيجابية، استدلوا بهذا الدليل، وهو أنه لو كان حقيقة النسبة السلبية ورود السلب على النسبة الإيجابية للزم انقلاب النسبة الإيجابية إلى معنى اسمي، لأن سلب النسبة بما هي نسبة مندكة في الطرفين لا يمكن إلا بسلب الطرفين، وسلب الطرفين ليس سلبا للنسبة، بل هو من باب انتفاء الشيء بانتفاء موضوعه. نحن نتكلم عن سلب النسبة لا عن سلب الطرفين. وبعبارة أخرى، أن هناك فرقا بين الموجبة المعدولة الموضوع، وبين الموجبة المعدولة المحمول، وبين الموجبة المعدولة الطرفين، وبين السالبة المحصلة الطرفين. فليس كلامنا في الموجبة المعدولة من أحد طرفيها، بل كلامنا في السالبة المحصلة الطرفين. ومن الواضح أن السلب هنا لم يرد على الموضوع ولا على المحمول، بل إنما ورد على النسبة بينهما. فلو كان مورد النسبة واقعا السلب للزم من ذلك أن تكون للنسبة ثبوت خاص بها حتى يصح ورود السلب عليها، فلا مجال حينئذ إلا أن نقول أن للنسبة السلبية حقيقة خاصة، هي أمر ثبوتي، لكن ذلك الأمر الثبوتي حقيقته السلب. قال وأما لزوم انقلاب المعنى الحرفي اسميا بورود السلب على النسبة فمدفوع، هذا الكلام مدفوع، بأن معنى النسبة السلبية هو أن العقل لا يرى المطابقة بين هذا وذاك، لا أنه يدرك عدم المطابقة، فالمطابقة وعدمها لا يتعلق الإدراك بها أولا وبالذات، وإنما يتعلق الإدراك بها ثانيا وبالتبع. فكما أنه في النسبة الإيجابية يدرك العقل مطابقة هذا لذاك بالتبع باعتبار أنه يرى هذا ذاك، كذلك في النسبة السلبية الإيجابية لا يرى المطابقة بنحو التبعية أيضا، لأنه يرى أن هذا ليس ذاك. قال فمدفوع بأن العقل إذا وجد كون هذا ذاك فقد وجد المطابقة وأدركها بالعرض والتبع، لا أنه وجد المطابقة وأدركها بما هي مطابقة. عنوان المطابقة ليس متعلقا للإدراك. فكذلك إذا أدرك أن هذا ليس ذاك فقد أدرك عدم مطابقة الذات لعنوان الوصف بالتبع، لا أن عدم المطابقة بهذا العنوان ملحوظ استقلالا. إذن لا يرد إشكال لو ورد السلب على النسبة من جهة استلزام ذلك الانقلاب النسبة إلى معنى اسمي، ولكن الحق أن جوابه قدس الله نفسه عن ذلك ليس بصحيح، وذلك لأننا لا نرى فرقا بين ما ذكره وبين ما قالوه في مقام بيان المحذور، لأن إدراك العقل عدم مطابقة هذا لذاك بالعرض أو بالتبع لا بد أن يكون بلحاظ كون هذا غير ذاك، والمغايرة هي عدم المطابقة. وإن شئت قلت أنه لم يبين لنا المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى ما هو الفارق بين تعبيره أن العقل يدرك عدم المطابقة بالعرض والتبع وبين ما ذكروه من أن السلب لو ورد على النسبة لكانت النسبة معنى اسميا قابلا للحكم عليه. ما هو الفارق؟ ما ذكره قدس الله نفسه لا يعدو إلا أن يكون تعبيرا مغايرا على أن هذا التعبير لا يدفع الإشكال، فإن وجدان العقل أن هذا ذاك أو عدم كون هذا ذاك هل هو بمعنى إدراك العقل لحقيقة الموضوع وحقيقة المحمول أو إدراك العقل للنسبة بينهما؟ من الواضح أن إدراك حقيقة الموضوع وحدها لا يكفي لانعقاد النسبة والقضية، وكذلك إدراك حقيقة الموضوع لا يكفي لانعقاد القضية، وإنما الذي يكفي لانعقاد القضية إدراك النسبة. فمن الواضح الفرق بين إدراك الموضوع وإدراك المحمول وبين إدراك كون هذا ذاك، وهذا يعني أنك إذا قلت زيد قائم فأنت تدرك النسبة بينهما. فقوله قدس الله نفسه أن العقل يرى أن هذا ذاك أو يرى كون هذا ذاك، كون هذا ذاك ما هو؟ هل هي المطابقة أو ليست المطابقة؟ إن سماها المطابقة فقد ورد الإشكال في طرف النسبة السلبية، وإن لم يسمها المطابقة فهذا اصطلاح جديد ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن يبقى الكلام في النسبة السلبية على ما هو، باعتبار أن حقيقة النسبة السلبية إدراك العقل عدم كون هذا ذاك. فإذا كلامه قدس الله نفسه ليس بصحيح، والصحيح في دفع الإشكال بملاحظة ما ذكرناه بالأمس أن حقيقة النسبة السلبية سلب النسبة الإيجابية، فمرجع أحكم العقل بأن هذا ليس ذاك أو ليس هذا ذاك إلى أن العقل يدرك كون هذا ذاك ثم يسلب هذا المدرك في مقام الحكم، ويكون هذا معبرا عنه بقولنا ليس هذا ذاك. طيب، في النسبة الإيجابية ما الذي يتعلق به الإدراك العقلي؟ الذي يتعلق به الإدراك العقلي هو وجود واحد ذو درجتين، إحداهما للموضوع والأخرى للمحمول، وليس تعدد الدرجتين بنحو الكثرة المحضة بل بنحو الكثرة في الوحدة. فإذا كان العقل يلاحظ هذه الصورة الواحدة ويراها مطابقة للواقع فقد حكم بالنسبة الإيجابية، وإذا وجد الاختلاف بين هذه الصورة المدركة وبين الواقع حكم بالنسبة السلبية، بمعنى أنه يسلب الصورة عن الواقع فقول فالعقل عندما يقول ليس هذا ذاك هو في مقام المقارنة بين صورتين، والحكم حكم العقل بالمغايرة بينهما، وهذا الحكم بالمغايرة ليس حكما بنحو الحمل الأولي، بل هو حكم بنحو الحمل الشائع، بمعنى أن حقيقة السلب في القضايا السالبة هو انفصال الصورتين عن بعضهما واقعا. فالموضوع بوجوده الإدراكي عند العقل يباين المحمول بوجوده الإدراكي عند العقل، فعندما يحكم العقل بأن هذا ليس ذاك فهذا في الواقع تفكيك بين الصورتين. ولما كان هذا التفكيك متعلقا بصورة واحدة بالقياس إلى صورتين أو بالقياس إلى صورة الواقع، حكم العقل بأن هذه القضية السالبة مشتملة على نسبة، وإلا في الواقع حقيقة القضية السالبة نفي القضية الإيجابية، لكن باعتبار تخصص السلب والنافي يكون لها حظ من الثبوت والتقرر الذهنيين. لا أن القضية السالبة في الواقع فيها نسبة، ليس فيها نسبة، هذا خطأ. قال هذا ويمكن إصلاح قيدية الزمان للمسلوب عنه بعد أن استشكل في تقيد المسلوب عنه بالزمان، أراد أن يستدرك ويبين وجها يمكن من خلاله تصور تقييد المسلوب عنه بالزمان، بتقريب أن الثابت الذي له وحدة مستمرة بلحاظ الوجود وإن لم يتقدر بالزمان، أي من جهة ثباته، لأنه شأن الأمر غير القار أو الغير القار، أي أن الزمان هو من شؤون الأمور غير القارة، فلا يتقدر الأمر الثابت به، لكنه مع كل جزء من أجزاء الزمان، وبهذا الاعتبار يقال بمرور الزمان عليه، فصح أن يلاحظ زيد مع جزء من الزمان الذي له المعية معه، باعتبار أن المعية من المقولات الإضافية، أي من مقولة الإضافة، وهما تتكرر فيهما النسبة، فإذا كان زيد مع الزمان فالزمان معه، فنحن نلاحظ زيدا مع الزمان الذي هو معه، فيصح أن نقيد زيدا بالزمان، فيسلب عنه مطلقا مطلق الوصف، أي أنه في هذا الزمان الخاص نسلب عنه مطلق الوصف، أي نسلب عنه في هذا الزمان، أي مقيدا في بكونه في هذا الزمان، الضرب الأمسي والضرب الآن والضرب في المستقبل. ومن الواضح أن سلب مطلق الوصف كاشف عن عدم كون الوصف موضوعا للأعام. أقول أولا هذا الكلام اعتراف منه بعدم تمامية الإشكال الذي ذكره، لأنه لم يبين المغايرة في موضوع هذا الكلام عن موضوع الكلام السابق، لأن كلامنا هو في الأمر الثابت، وأن الأمر الثابت يمكن أن يقيد بالزمان أو لا يمكن أن يقيد بالزمان. فإن قيل أن التقييد هاهنا بالزمان عرفي، قلنا أن المطلوب هو تتميم الاستدلال بتقييد السلب وتقييد المسلوب عنه، أعم من أن يكون التقييد عقليا أو عرفيا، والبناء على التقييد العقلي ثم البحث في حكمه هذا من باب الالتزام بما لا يلزم، لم يلتزم أحد بأن يكون التقييد هنا عقليا حتى يقال بأن التقييد العقلي مستحيل والتقييد العرفي ممكن، بمعنى أنه في الواقع طول الطريق علينا وعلى نفسه قدس الله نفسه. هذا أولا. ثانيا، كيف يمكن أن يكون الأمر الثابت من جهة أنه ثابت مع الزمان، مع أن الزمان ليس بثابت. انتبهوا، هذه نقطة هامة. إن كان مقصوده قدس الله نفسه من المعية، ها هنا المعية الوجودية بمعنى صدق مفهوم الوجود على الطرفين، فهذه المعية كما تثبت لزيد كذلك تثبت للمجرد، فإن المجرد مع الزمان. ولكن هل يصح أن يكون ذلك منشأ لتقييد المجرد بالزمان؟ لا. ولعل قوله قدس الله نفسه أن زيدا يقيد بالزمان الذي معه ناظر إلى هذا المورد. ففرق بين تقييد زيد بالزمان باعتبار مصاحبته له، وبين المجرد الذي يصاحب الزمان لكنه لا يقيد بالزمان، لأن المجرد وإن كان مع الزمان والزمان معه في وعاء الوجود، لكن الزمان ليس معه في الرتبة بخلاف زيد. فإن زيدا يصاحب الزمان والزمان يصاحبه في وعاء من أوعية الوجود الخاصة لا في وعاء مطلق الوجود. وهذا يعني أن زيدا لم يتقيد بالزمان باعتبار كونه مصاحبا له في مطلق الوجود، بل في الوعاء الخاص. إذن يرجع الكلام إلى أن زيدا زماني وليس زيدا مثل المجردات غير قابل للتقدير بالزمان. انتبهت لمحل الإشكال؟ فالإشكال هو أن المعية في مطلق الوجود لا تصحح التقييد بهذا بالمعنى المبحوث عنه، لأن الله سبحانه وتعالى مع الوجود مع الزمان، وكذلك فإن الزمان باعتبار ما مع الله سبحانه وتعالى في رتبته، في رتبة الزمان. فإنه إذا كان الزمان ثابتا والله سبحانه وتعالى معكم حيثما كنتم، إذن الله مع الزمان والزمان مع الله في رتبة الزمان، لكن مع ذلك الله لا يتقيد لأنه بحال خاصة لا يكون معها مقيدا برتبة خاصة، وهو معكم أينما كنتم، هو ثالث، هو رابع الثلاثة وخامس الأربعة وهكذا. بخلاف زيد فإن زيدا مع الزمان والزمان معه بمعية توجب تقيدا في زيد، إذن ليس مطلق المعية مصححا للتقييد إلا إذا كان طرف المعية زمانيا. وسر ذلك، والسر في ذلك، انتبهوا، والسر في ذلك أن معية زيد للزمان إنما هي من جهة كون الزمان مقدار حركة زيد، وإلا لو لم يكن زيد مرتبطا بالزمان بارتباط ما لم يكن له معية مع الزمان بالمعنى المبحوث عنه، لأن كلامنا في المعية الصالحة للتقييد والرابط. فما هو جهة الربط بين الزمان وزيد؟ جهة الربط بين الزمان وزيد أن الزمان مقدار الحركة، لكن الحركة لابد لها من موضوع، فموضوعها زيد. فلما كان زيد موضوع الحركة والحركة زمانية، كان زيد زمانيا باعتبار ما، وهذا المقدار من رجوع الزمان إلى زيد أي بالواسطة كاف في كون الزمان قيدا من قيود وجوده، أي من ملابسات وجوده. بخلاف المجرد فإن مصاحبة المجرد للزمان إنما هي في صدق مطلق الوجود عليهما من دون أن يكون أحدهما مرتبطا بالآخر بذاته، بمعنى أن المجرد من جهة ذاته منفصل عن الزمان، حتى لو قلنا أن الزمان قائم بالمجرد باعتبار أنه فعل من أفعاله، لكن الفعل لا يقيد الفاعل، بل الأمر بالعكس، الفاعل يؤثر على الفعل. أما زيد فإن للزمان تأثيرا عليه وفيه، باعتبار أنه قيد من قيود وجوده. فإن قلت لهذا، لو قلنا بأن الزمان مقدار الحركة الجوهرية لزيد، أما إذا كان الكلام عن الزمان بالمعنى العرفي الذي هو حركة الفلك الأقصى، فالزمان قائم بالفلك الأقصى وزيد مغاير للفلك الأقصى، فالمغايرة بين الموضوعين توجب المغايرة بين زيد وزمان الفلك الأقصى بتبعية الزمان للفلك الأقصى. فإذا كان زيد مغايرا للموضوع فهو مغاير للحكم أيضا. قلت لا يمكن أن يكون زيد مصاحبا لزمان الفلك الأقصى بما هو ثابت، وإنما مصاحبة زيد لزمان الفلك الأقصى بلحاظ زمانه وامتداده الزماني. لاحظوا، الفلاسفة يقولون أن الزمان هو مقدار الحركة، ولما كانت الحركة ذات أفراد كثيرة في الخارج فهناك حركة كمية، وهناك حركة كيفية، وهناك حركة وضعية، والحركات الوضعية متعددة بتعدد موضوعاتها. فهذا الجسم له حركة وضعية وكمية وكيفية، وذاك الجسم كذلك. يقولون أن الزمان بتبع تكثره ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى زمان عام وأزمنة خاصة. والزمان العام هو الذي يعتمد عليه في التقدير، فعندما يقال مر عليه كذا وكذا من الزمان يقصد بذلك الزمان العام لا الزمان الخاص. فالزمان الخاص عادة لا يقع به التقدير، فعندما يقال مثلا ولد النبي صلى الله عليه وآله في عام الفيل يراد به هنا الإشارة إلى الحد الخاص من زمان الحركة العامة للفلك الأقصى، وكون ذلك الزمان عاما باعتبار عموم حركته، وعموم حركته باعتبار كونها للجسم الكل الذي يشتمل على جميع الأجسام، باعتبار وقوع كل الأجسام في باطن الفلك الأقصى. فإذا الزمان الذي يقدر به هو الزمان العام. طيب، الزمان العام ها هنا كيف يكون مقدارا لزيد إذا كان زيد ثابتا من جميع الجهات؟ هذا لا معنى له. إذن في الواقع زيد إنما يكون الزمان العام مقدارا له باعتبار أن الزمان العام قابل للتقسيم، وزيد بزمانه مطابق لقطعة من ذلك الزمان العام وحد خاص من حدوده. فمثلا إذا كان الإنسان عاش 40 سنة، فهذه 40 سنة تبدأ من حد خاص من زمان الفلك الأقصى إلى حد خاص من زمان الفلك الأقصى، وتلك القطعة تنقسم إلى قطع وأزمنة. هذا الانقسام باعتبار مطابقة عمر الشخص لذلك الحد، يقال أنه مثلا ولد في هذا الحد ومات في هذا الحد، ولما مضى عليه سنتان مثلا نبت له الضرس أو قام صار ينطق أو كذا. في الواقع هذا كله من جهة أن الشخص نفسه له مقدار قابل للتقسيم، وإلا فقابلية الزمان العام للتقسيم من دون أن يكون الشخص مقسما باعتبار ما، هذا لا يفيد التقدير. لذلك لا يصح أن نقدر وجود الشجرة بما هي أمر ثابت بزمان معين، كما قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن الثابت من حيث هو ثابت لا يمكن أن يقدر به الزمان، مع أننا نجد أن زيدا يقدر بالزمان، فيقال عاش 2 ومضى عليه 30 ومرت عليه 40 ومات في 60. كل هذا من جهة أن الزمان مقدار زيد، لكن مقدار جهة من جهات وجوده. هذا المقدار من ارتباط زيد بالزمان كاف لتقييده بالزمان. فنحن لم نطلب أن نقيد وجود زيد من جميع الجهات بالزمان حتى يقال أن زيدا له جهة ثبات غير قابلة للتقدير بالزمان. إذن ما ذكره قدس الله نفسه يتوقف على أن يكون زيد زمانيا. ثانيا، هذا بنفسه اعتراف منه بأن زيدا يقدر بالزمان. قال: وأما قيدية الزمان للعدم ولو بهذا المعنى فلا معنى لها، إذ العدم لا شيء حتى يكون له المعية من الزمان. يقول: يمكن إصلاح الخلل في المسلوب عنه، أما العدم فلا يمكن إصلاح الإشكال فيه. قلت: وهذا الأمر أيضا قابل للمناقشة، وذلك لما عرفت من أن السلب إنما يتعين بمتعلقه وموضوعه. فنحن لا نتكلم عن العدم المطلق، بل نتكلم عن عدم شيء عن شيء فله تخصص ما، وباعتبار تخصصه يكون قابلا للتقييد بالزمان. لما؟ لأن المفروض أن متعلق العدم ها هنا التلبس أو النسبة الحكمية أو الوصف باعتبار انطباقه، وكل هذه أمور زمانية باعتبار ما. إذن يصح أن يكون العدم زمانيا. نعم، لو قيل بأن المقصود كون العدم زمانيا والمسلوب ليس زمانيا لورد الإشكال، لكن ليس هناك منافات بين أن يكون العدم زمانيا والمعدوم أيضا زماني، بل يمكن أن يقال بأن كون المعدوم زمانيا يقتضي أن يكون العدم زمانيا. قال: نعم، مرجع معيته مع الزمان أي العدم إلى عدم معية الوجود الذي هو بديله مع الزمان، فتكون النسبة متقيدة بالزمان حقيقة، أي أن التقييدها هنا للمسلوب لا للسلب. لكن عرفت التلازم بينهما، الكلام ليس في سلب السلب، تقييد السلب دون المسلوب، بل الكلام في أن السلب قابل للتقييد أو لا. وقد عرفت أنه قابل للتقييد بتبعية تقييد متعلقه. فإن قلت إذا كان التقييد للمتعلق فنسبة التقييد إلى السلب بالعرض أو بالتبع، وهذا يعني أن التقييد للمسلوب حقيقة، قلت قد التزم قدس الله نفسه سابقا بأن تقييد التلبس بالزمان يوجب تقييد النسبة بالزمان بالتبع، ولم يستشكل على نفسه بأن ذلك التقييد راجع إلى التلبس. والسر في عدم الاستشكال أن ثمة فرقا بين التبع والعراض، فالنسبة العرضية نسبة مجازية، وأما النسبة التبعية فهي نسبة حقيقية. فإذا كان التلبس مقيدا بقيدين كانت النسبة متقيدة بذلك القيد باعتبار تبعيتها. غاية الأمر أن النسبة أن التقييد للمنشأ أولا وبالذات، وللنسبة ثانيا وبالتبع، وكون ذلك بالتبع لا يمنع من حقيقية التقييد. وكذلك السلب، فإن المفروض أن للسلب تبعية للمسلوب من جهة المفهومية، فإذا كان المسلوب مقيدا كان السلب مقيدا لا محالة، كيف والمفروض أنه وارد عليه. وهذا الأمر في الواقع كاف لعروض التقييد عليه. قال: بل نقول لو صح تقييد السلب بالزمان مع عدم تقييد النسبة الحكمية لازم صحة السلب حتى مع تقييد النسبة بحال التلبس. يقول: لو قلنا بأن السلب يمكن أن يقيد بالزمان والنسبة الحكمية مطلقة، فلما لا نقول بذلك في حال التلبس أيضا، أي بلحاظ حال التلبس. لما؟ لأنه في حال انقضاء التلبس يصح أن ننفي عن زيد في تلك الحال الضرب الأمسي، لأن الضرب الأمسي ولم يقع الآن بل وقع سابقا، حيث يصح أن يقال زيد ليس الآن ضاربا بالأمس، أي ليس ضاربا بالضرب الأمسي، بداهة أن النسبة المتقيدة بالأمس لا وعاء لها إلا الأمس، مع أن إطلاقه بلحاظ حال التلبس حقيقة عند الكل. أقول هذا الكلام أيضا منه محل إشكال بل منع، وذلك لأن تقييد السلب لا يعني أن النسبة الحكمية مطلقة، فكلامنا هنا في تقييد السلب أعم من أن تكون النسبة الحكمية مطلقة أو مقيدة، والمقصود بكونها أعم أن الملحوظة ها هنا من حيث الأهمية تقييد السلب. فالمستدل يقول أن السلب إذا كان مقيدا لم يضر ذلك بالاستدلال، وليس مقصوده أن السلب مقيد لكن المسلوب مطلق، حتى يقال بأن زيدا ليس لا يصدق عليه السلب المقيد إذا كان المسلوب مطلقا، وذلك لأن إطلاق المشتق على زيد حال تلبسه حقيقة عند الكل. هذا أولا، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه إذا كان المنفي الضرب الأمسي فتارة ننفي الضرب الأمسي عن وعائه، وهذا باطل، وذلك لأن المشتق صادق على زيد بلحاظ حال التلبس قطعا بنحو الحقيقة عند الكل، وتارة ننفي الضرب الأمسي الآن، ومن الواضح أن الضرب الأمسي ظرفه أمس لليوم، إذن يصح السلب المقيد للضرب الأمسي بلا إشكال. فإن قلت يلزم من ذلك أن يكون زيد الآن ضارب بالضرب الأمسي بلحاظ حال التلبس ويصدق عليه السلب المقيد باعتبار كون السلب المقيد يصح تعلقه بالضرب الأمسي، وهذا تهافت لأنه ضارب وليس بضارب، يعني يلزم من ذلك الجمع بين النفي والإثبات. قلت ليس في ذلك إشكال، لأن المثبات هو الإطلاق بلحاظ حال التلبس، والمنفي هو الإجراء الفعلي والإطلاق الفعلي بلحاظ حال الانقضاء، وبينهما فرق. فالسلب مقيد وليس مطلقا، نعم المسلوب مطلق وليس في ذلك نفي، فنحن لم ننفي ضرب الأمس عن الأمس، نفينا ضرب الأمس عن اليوم، وما الإشكال في ذلك؟ نعم زيد الذي زال عنه الضرب الأمسي ليس ضاربا الآن بالضرب الأمسي، صحيح. مثلا لو كان زيد شاربا للخمر مدمن خمر، ألا يصح أن نقول زيد الذي كان يشرب الخمر بالأمس لا يشرب الخمر اليوم؟ ويصح أيضا أن نقول زيد زال عنه الشرب الإدماني الذي كان بالأمس، يصح، وذلك لأننا لم ننفي عنه الإدمان بالأمس، نفينا عنه الإدمان اليوم، ولا يعني أرى وجها لإشكاله قدس الله نفسه الزكية، بل الإنصاف أن ما ذكره قدس الله نفسه غريب منه. فقال فكما لا يكون صحة السلب في مثال المثال في مثل المثال علامة المجاز، فليكن فيما نحن فيه كذلك. قوله قدس سره وفيه أن عدم السلب في مثلهما إنما هو لأجل أنه إن أريد كذا وكذا، هذه العبارة من صاحب الكفاية، وهي في الكفاية حسب تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام كما جاء في الهامش، أن عدم صحة السلب لا أن عدم السلب. هذه العبارة مسوقة لدفع استدلال من فصل بين اسم الفاعل وأمثاله وبين اسم المفعول، فقالوا أن اسم المفعول بالخصوص موضوع للأعم ممن انقضى عنه التلبس. استنادا إلى موارد قالوا أنه لا يمكن أن يقال بأن اسم المقتول اسم المفعول فيها مختص بحال التلبس، فمثلا المقتول يصدق على من قتل حتى بعد قتله وتصرم قتله، وكذلك المضروب فإنه لا يرتفع عنه هذا العنوان، بخلاف الضارب والقاتل والفاعل والآكل والشارب، فقد يقال بأنها مخصوصة بمن هو متلبس بالمبدأ في الحال. قال الآخند قدس الله نفسه ووافقه على ذلك المحقق الأصفهاني أن هذا التفصيل لا وجه له، وذلك لما أشار إليه صاحب الكفاية في مقدمات البحث من أن هناك اختلافا بين المبادئ لا يوجب الفرق فيما نحن فيه، فقد يؤخذ المبدأ بنحو الفعلية، وقد يؤخذ بنحو الحرفة، وقد يؤخذ بنحو الملكة، فاختلاف التلبس من جهة اختلاف خصوصيات المبادئ. وها هنا يكون إطلاق اسم المفعول بلحاظ أنه أخذ المبدأ بنحو خاص، فمثلا القاتل والمقتول يطلق لا فرق بينهما إلا من جهة أن القاتل من صدر منه القاتل، والمقتول هو من وقع عليه القاتل، فالاختلاف بينهما اختلاف مضايفي، بمعنى أن أحدهما يضايف الآخر، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا، فلا معنى أن يصدق أحد العنوانين مع انتفاء الآخر، فهل يمكن أن نصدق أن هذا علة ذاك من دون أن يكون ذاك معلول هذا؟ فالعلة والمعلول متضايفان، إذا صدق أحدهما صدق الآخر، وإذا أمكن أحدهما أمكن الآخر، وإذا كان أحدهما بالقوة كان الآخر كذلك بالقوة، فإذا كان هناك فرق بينهما في الصدق فلا بد أن يكون مرجع ذلك إلى اختلاف المبدأ والمادة. وكذلك نقول ها هنا إن أريد من المقتول من وقع عليه الضرب بالفعل فهذا ينقضي بانقضاء القتل، فزيد بعد مرور أيام على قتله لا يعد مقتولا ولا يصدق عليه مقتول ولا يقال عنه أنه مقتول، كما أن القاتل لا يقال عنه بعد انقضاء القتل أنه قاتل. وأما إذا أريد من القاتل من فيه أثر القاتل أو من وقع عليه الأثر، فهذا الأثر باعتبار استمراره يكون منشأ لانتزاع عنوان المقتول، فقد يراد بالقاتل من صدر منه الفعل ويراد بالمقتول من وقع عليه الأثر، والأثر باعتبار بقائه صادق حتى بعد انقضاء الفعل. قال اختصاص التمثيل باسم المفعول مع عدم الفرق بينه وبين اسم الفاعل إلا بالصدور في الفاعل والوقوع في المفعول مع وحدة المبدأ الذي تتوارد عليه أنحاء النساب كاشف عن خصوصية في اسم المفعول في طرف مبدئه عرفا إن كان الإطلاق حقيقيا وإلا فتوسعا وتنزيلا. هذه العبارة منه قدس الله نفسه هي عبارة عن هي شرح لمطلب الآخند قدس الله نفسه، فقد ذكر الآخند أن التمسك بإطلاق اسم المفعول على من انقضى عنه المبدأ لا يصح دليلا، وذلك لأنه يمكن أن يكون المفعول ها هنا أريد من مبدئه معنى خاص وهو الأثر، والأثر مستمر بخلاف الفعل فإنه قد ارتفع، فيكون هناك فرق بين القاتل لأنه يراد منه من صدر منه الفعل، وبين المقتول ويراد منه من وقع عليه الأثر، فالفعل يرتفع وينتفي بانتفاء زمانه، وأما الأثر فإنه يستمر. إذن إن كان هذا الإطلاق حقيقيا فبين مبدأ القاتل ومبدأ المقتول أي المادة يراد بها معنيان، ففي القاتل استعملت في معنى وفي المقتول استعملت في معنى آخر، هذا إن كان الإطلاق حقيقيا. وإن كان الإطلاق مجازيا فهذا بنحو العناية والتنزيل في أحدهما، إما في القاتل أو في المقتول، ولكن هذا لا يصح دليلا لما عرفت من أن كلامنا إنما هو في مفاد الهيئة. أما اختلاف المواد بأن يكون بعضها ملكة أو حرفة أو فعلا أو أثرا أو غير ذلك مما يوجب اختلاف التلبس من حيث الانقضاء وعدم الانقضاء، فهذا لا يرتبط بما نحن فيه ولا يضر بالدعوة. وخلاصة الكلام أن المقتول إنما أطلق عليه المشتق بلحاظ بقاء المبدأ، فلا يصح أن يكون ذلك دليلا على صحة دعوى من ادعى أن المشتق موضوع للأعام. قال: وإلا فالفاعل والمفعول كالضارب والمضروب والقاتل والمقتول متضايفان، والمتضايفان متكافئان في القوة والفعلية، فصدق أحدهما دون الآخر غير ممكن إلا بأخذ المبدأ على نحو يخرج عن التضايف. قوله يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.